باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. وعن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. عن عمر بن عبد العزيز كان أنه سأل السائب بن يزيد قال: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، كأنه يقول: لا يزيد عليها. وعن العلاء الحضرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. الباب الأول: باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. ما معنى باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها؟ يعني هل يجوز لمكة أن تورث دورها أو لا يجوز؟ هل يجوز دور مكة أن تورث أو لا يجوز؟ ربما البعض يستغرب من هذه المسألة، وأول مرة تطرق سمع هذه المسألة. هل يجوز بيع بيوت مكة أو لا يجوز؟ وهل يجوز تأجير بيوت مكة أو لا يجوز؟ هل يجوز البيوت التي بمكة أن تباع؟ وهل يجوز البيوت التي بمكة أن تؤجر؟ هذه مسألة شرعية بحثها العلماء. أولا نقف مع ألفاظ الحديث. أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد رضي الله عنه، الصحابي الحب ابن الحب، قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ متى قال له هذا أتنزل بدارك بمكة؟ متى قال له؟ هل في عام الفتح ولا في عام يوم حج؟ يعني عام الفتح 8 هجري وحجة الوداع 10 هجري. متى قال له أين تنزل غدا أو أتنزل دارك بمكة؟ متى قال له هذا؟ الرواية الثانية توضح، قال: وذلك في حجته حين دنونا من مكة. وذلك في حجته، إذن هذا القول الذي قاله أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ أين تنزل؟ في أي دار تنزل؟ تنزل في دارك بمكة التي تركتها وهاجرت منها؟ أين تنزل غدا يا رسول الله؟ أتنزل في دارك بمكة؟ قال له هذا في حجة الوداع، كما في الرواية الأخرى قال له ذلك في حجة الوداع. قال: أين تنزل في دارك بمكة؟ أضاف الدار هنا إليه لسكناه إياها، لأنه كان يسكنها، مع أن أصل الدار لمن؟ كانت لأبي طالب، لأن أبا طالب هو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى أبو طالب أملاك عبد المطلب وحازها وحده. أبو طالب احتوى أملاك عبد المطلب وحازها وحده على سنة وعادة أهل الجاهلية، أن الذي يرث من هو؟ الولد الأكبر. عادة أهل الجاهلية الذي يرث هو الولد الأكبر فقط، فكان أبو طالب أكبر أولاده، فلذلك على قول ابن حجر قال فورثه، ورث عبد المطلب وحده وحازها. فالذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عمه أبو طالب، فأبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت من؟ في بيت أبي طالب. ودار النبي صلى الله عليه وسلم التي بمكة هي في بيت أبي طالب. قال أين تنزل غدا؟ في دارك بمكة يا رسول الله. أين تنزل غدا؟ في دارك بمكة. ويحتمل أن عقيل باع جميعها، باع الدور، وأبو سفيان وغيره كان كل من هاجر من المؤمنين يأتي ويبيع داره للناس، تباع الدور، يأتي أبو سفيان ويبيع داره للناس. فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يقول أين تنزل غدا في دارك مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل؟ من هو عقيل؟ عقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو يزيد، ويقال عنه أبو عيسى. كنية عقيل ابن أبي طالب له أخو علي بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب أسلم قبل الحديبية وشهد غزوة مؤتة، وكان أسن من جعفر بعشر سنين. كان عقيل ابن أبي طالب أسن من جعفر بعشر سنين، جعفر سبقه الإسلام وهاجر للحبشة، وكذلك علي من أوائل الذين أسلموا، لكن عقيل أسلم قبل صلح الحديبية وشهد غزوة مؤتة، كان أكبر من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أسن من علي بعشر سنين. كان جعفر أكبر سنا من علي بن أبي طالب بعشر سنين، وعقيل بن أبي طالب كان من أنسب العرب وأعلمهم بأيامها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وروى عنه ابنه محمد ابن عقيل، وحفيده كذلك عبد الله ابن محمد ابن عقيل، ومات في خلافة معاوية بعدما عمي رضي الله عنه وأرضاه، بعدما وقيل أنه مات في خلافة يزيد ابن معاوية قبل وقعة الحرب. فإذا عقيل هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عقيل ابن أبي طالب. يسأل أسامة أين تنزل غدا يا رسول الله؟ في دارك بمكة. أين تنزل؟ أنت ستأتي مكة الآن، ومكة لك بيت فيها قبل الهجرة، أين تنزل غدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هل عقيل ترك لنا من رباع أو دور؟ الرباع ما هي؟ قالوا الرباع هو المنزل الذي يشتمل على عدة أبيات، وهنا الدور من باب التأكيد، وقال بعضهم هو من باب الشك، يعني هل ترك لنا عقيل رباع أو دور؟ يعني يمكن ما ترك لنا لا رباع ولا دور. فإذا هل ترك لنا عقيل رباع؟ قلنا احتمال أنه باعها، باع هذه الدور التي كانت لأبي طالب، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكن فيها، أو كان عقيل ورث أبا طالب ولم يعطي جعفر ابن أبي طالب شيئا، ولم يعطي علي ابن أبي طالب شيئا لأنهما كانا مسلمين وكانا كافرا. قال ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرا. ف فمحصل القصة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها. عقيل بن أبي طالب وطالب بن أبي طالب استولى كل واحد منهم على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما ولكونهما كان غير مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجر، كان مهاجر. وطالب ابن أبي طالب فقد ببدر، وعقيل باع الدار كلها، فلذلك أخذ الدار عقيل ابن أبي طالب وباعها وتصرف فيها، فإذا ما ترك لهم شيء. هذه المسألة هنا قال باب نزول الحاج بمكة وتوريث دوره. أول مسألة ذكرها العلماء وأول فائدة قالوا المسلم لا يرث الكافر، المسلم لا يرث الكافر. لما؟ قال أبو طالب كان كافرا وعلي وجعفر كان مسلمين، فعلي وجعفر لم يرثا أبا طالب مع أنه كان أبا لهما، ما ورثا. لما؟ لاختلاف الديانة. فالمسلم لا يرث الكافر، وهذا على قول كافة علماء الأنصار إلا ما حكي عن معاوية رضي الله عنه ويروى عن معاذ والحسن البصري كذلك أنهم قالوا المسلم يرث الكافر، وهذا القول مروي عن شيخ الإسلام التيمي، قالوا المسلم يرث الكافر، لكن لا العكس، الكافر لا يرث المسلم إجماعا. صاحب عمدة القاري نقل الإجماع أن الكافر لا يرث المسلم. المسألة الثانية إجماع. الأولى يحكى عن معاوية الحسن البصري والنخعي وإسحاق أنه المسلم يرث الكافر، لكن الإجماع أن الكافر لا يرث المسلم. فلو أن أبا مسلما مات عنده ابن كافر لا يرثه، لا يجوز أن يرثه، لا يتوارث أهل ملتين. والحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا هو الصحيح يا إخوان، أنه لا يتوارث المسلم مع الكافر، المسلم لا يرث الكافر. لو أن أبا كان نصرانيا والابن مسلم فلا يرث الابن المسلم الأب النصراني، ولو ترك الملايين، لو أبوه نصراني وترك ملايين الابن لا يرث. والعكس كذلك، لو كان الابن مسلم كافرا والأب كان مسلما فترك الأب تركة فالابن لا يرثه، لا يرثه، فلا يتوارث أهل ملته. هذه أول فائدة من هذا الحديث. ثم قالوا إن الكلام هنا عن توريث الدور بمكة، استدل العلماء بهذا على أن دور مكة، بيوت مكة تورث بالملك، وأن ملك دور مكة، دور مكة ملكها صحيح، لكن اختلفوا الآن هل تملك دور مكة بالملك الاختياري كالبيع أو نحو ذلك، الملك الاختياري الإرث، انتقال ملك على وجه الاضطرار، الميراث انتقال ملك على وجه الاضطرار، إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى ورثته دون إذنه أصلا، وقال يا جماعة أنا لا أريد أن أعطي الورثة، قل له هذا مش إليك، هذا ليس حقا لك، ما يجوز أن تمنعه، ليس حقا لك، بل رغم أنت يأخذ لو كتب في الوصية لا تترك الورثة، لا بد أن نعطيه، هذا ملك على وجه الاضطرار يملكه الورثة، لكن نتكلم على وجه الاختيار، على وجه الاختيار انتقال الدور من مكة من واحد لآخر على وجه الاختيار. فاختلف العلماء ما حكم بيع دور مكة، ما حكم بيعها. قلت ربما الواحد منا يسمع بهذه المسألة لأول مرة، فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن دور مكة لا تباع ولا تؤجر. الإمام أحمد ذهب أن دور مكة بيوت مكة، البيوت التي بمكة لا تباع، لا يجوز أن لا يجوز واحد ساكن مكة وعنده دار وكذا يجي بيعها، لا يجوز. وقال الإمام أحمد لا يجوز أن يؤجرها. طبعا خارج مكة بكيف يقول لك والله لا يجوز، روح نسكن ببلاش، بل فنادق والدور اللي هناك، لأنه لا يجوز على مذهب أحمد لا يجوز تأجيرها، لا يجوز إجارة الدور بمكة حرام، ولا يجوز بيع البيوت بمكة. يا إمام أحمد من أين لك هذا وما هو دليل؟ قال إن الله عز وجل قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبالغ، يعني سواء الناس في مكة سواء العاكف فيه، يعني الذي في مكة ماكث، والباد الذي يأتي من البادية، الذي يأتي من خارج مكة، الناس في بالنسبة للمسجد الحرام سواء، الناس بالنسبة للمسجد الحرام سواء. فبيوت مكة على مذهب أحمد لا تباع ولا تؤجر، لكن تورث، تنتقل بالإرث، يعني واحد يملك دار، يمكن يملك بيتا بمكة ومات، نعم أبناؤه يرثونه، لأنه هذا قلت لكم انتقال اضطراري مش اختياري. لكن يأتي ويبيع داره، يبيع داره التي بمكة قال لا يجوز، لا يجوز. يأتي يؤجر داره التي بمكة قال لا يجوز. وقال بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال إن بيوت مكة تملك اختيارا واضطرارا، ويجوز بيعها ورهنها وهبتها وإجارتها، ويفعل بأملاك مكة كما يفعل بها خارج مكة، هذا سواء. هذا مذهب الإمام الشافعي، وكذلك لعله ترجيح الإمام البخاري، ترجيح الإمام البخاري أن دور مكة تباع عموما، تباع وتؤجر، هذا مذهب الإمام الشافعي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول وسط، فقال دور مكة تملك وتباع وتورث لكن لا تؤجر. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إجارة دور مكة حرام، لكن بيعها، يعني ابن تيمية يقول من عنده بيت بمكة فلا بأس أن يبيعه، ولا بأس أن يهبه، يعني هدية يعطيه لا بأس، لكن لا يؤجر، لا يؤجر، إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس، لأن مكة يستوي فيها العاكف يعني المقيم والبادي، يستوي فيها العاكف والبادي. وهذا القول اللي هو إباحة البيع والشراء دون الإجارة كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين قال وهذا قول وجيه. قال ولهذا الأصل في المسلمين ألا يتوسعوا في هذا الباب، وأن بيوت مكة، البيوت التي في مكة قال الأصل أنها لا تؤجر، الأصل أنها لا تؤجر. راح أقول يا شيخ هذه المسألة مش واقعية وما إلها أثر، لا، هذه مسألة بحثها العلماء. كان عطاء ابن أبي رباح ينهى عن الكراء في الحرم، كراء يعني إجارة، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب دور مكة سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك لعمر. مجاهد ابن جبر المكي يقول رحمة الله تعالى عليه مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. هذا مجاهد بن جبر المكي تلميذ بن عباس قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا يحل إجارة بيوتها. وكذلك روى عبد الرزاق عن ابن عمر قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها، قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا يحل إجارتها. فلذلك هذا القول الذي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الإجارة ممنوعة والبيع لأنه انتقال أصلي مش انتقال منفعة، لأنه الإجارة تعريفها عند العلماء أنها بيع منفعة. واحد مستأجر بيت، شو يعني مستأجر بيت؟ يعني مستأجر هذه المنفعة، هل ابتاع اشترى هذه المنفعة فقط؟ هل ابتاع ذات البيت؟ لا، اشترى السكنة فيه. مستأجر 150 دينار شهرية، إذن هو منتفع بالبيت 150 دينار، اشترى المنفعة 150 دينار شهرية، هذه الإجارة، بيع منفعة. فقال الشيخ الإسلام المنفعة في بيوت مكة الناس فيها سواء، أما العين يعني نفس البيت فيملكه هو، ولذلك يجوز بيعه. فهذا الأولى وهذا الأحرى. يقول الشيخ ابن عثيمين: فإن قال شخص قادم إلى مكة ولا يجد مكانا ينزل فيه إلا بالأجرة، فماذا يصنع؟ يعني لو واحد يتبنى القول إنه لا يجوز إجارة بيوت مكة، طب واحد جاء من خارج مكة أصلا، ما هو بيصير تعاون على إثم وعدوان هذا، قال فماذا يفعل؟ قال الجواب على القول بمنع الأجرة أو منع الأجرة والبيع، قال العلماء: إذا لم يجد إلا بأجرة فإنه يدفعها، لأنه محتاج إلى هذا، ويكون الإثم على من أخذه، يكون الإثم على من أخذه. ولذلك قالوا: طيب إذا كان هذا في دور مكة، ما الضابط في دور مكة؟ قالوا: الضابط في دور مكة حدود الحرم، حدود الحرم، كل ما كان داخل الحرم فحدود الحرم هي داخلة في هذا الحكم الشرعي، حدود الحرم داخلة في هذا الحكم الشرعي. مثلا التنعيم الآن داخل في أرض مكة بس مش من أرض الحرم، الآن مع التوسعة والانتشار التنعيم في أرض مكة لكن ليس في حد الحرم، التنعيم الأصل أنه خارج أرض الحرم، فلذلك مثلا التنعيم الدور هناك يجوز بيعها ويجوز كذلك إجارتها ولا حرج إن شاء الله تعالى. فإذا هذا القول وقول الإمام أحمد في منع البيع ومنع الإجارة، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى منع البيع، إلى منع الإجارة دون منع البيع. وأما الباب الآخر جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة، هذا الحكم في حق المهاجر، الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر. إيش يعني بعد الصدر؟ يعني بعد الرجوع من منى، للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر، كأنه يقول لا يزيد عليها. ومعنى هذا الحديث الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، شوف الحكم الشرعي، الصحابة الذين هاجروا عمر بن الخطاب أبو بكر عثمان علي كانوا مكة، يحرم عليهم استيطان مكة، استيطان مكة يعني أن يتخذوها وطنا يعيشوا فيه، والقاضي عياض قال هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. فقبل الفتح الهجرة كانت واجبة، وسكن المدينة كان واجبا عليهم، فلما فتح الله مكة الآن سينتقلوا من دار هاجروا منها ويستوطنوها، لا يجوز، فلذلك أذن لهم فقط بعد أيام منى أهل مكة أن يقيموا 3 أيام فقط، 3 أيام الذين هاجروا من مكة. هل هذا الحكم عام في كل المسلمين؟ يعني الآن لو واحد بعد الحج لا يجوز أن يقيم أكثر من 3 أيام؟ لا، المهاجر الذي هاجر من مكة صحابة إلى المدينة جاءوا يحجون أو يعتمرون لا يجوز أن يقيموا بعد النسك أكثر من 3 أيام، ما يجوز، خلاص أرض هاجروا منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرثي، النبي صلى الله عليه وسلم يرثي أن سعد بن خولة مات بمكة غير أن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ليش مات بمكة سعد بن خولة؟ قال هذا سعد بن خولة هاجر من مكة إلى المدينة، رجع إلى مكة في حاجة من الحوائج فمات هناك، يعني مات في الأرض التي هاجر منها. والأصل والأحب أن يذهب إلى الأرض التي هاجر إليها وأن يموت في الأرض التي هاجر إليها. والحكمة من ذلك، لماذا المهاجر ما يمكث في مكة؟ هاجر من مكة للمدينة، الصحابة ما يحل لهم أن يمكثوا بعد النسب أكثر من 3 أيام. الحكمة في هذا أنه صار كالراجع في صدقته، الراجع في هو أصلاً تركها لله، يرجع إلى مكة بعد أن تركها لله، بعد أن ترك مكة لله يرجع إليها، خلاص تركها لله. ولو صارت دار إسلام، مكة صارت دار إسلام أصلا بعد الفتح، لكن الصحابة ما رجعوا إليها، مع أنها أفضل من المدينة، مع أنها أفضل من المدينة، ومع ذلك الصحابة ما سكنوها، يعني ما رجعوا لمكة وسكنوها. لما؟ لأنهم هاجروا منها. فيصير الذي يرجع إليها كأنه راجع في صدقته وهبته. والرجوع في الصدقة ما حكمه؟ حرام. الرجوع في الهبة ما حكمه؟ حرام. الراجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا حديث. قال الراجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كذلك الراجع في هبته، يعني واحد أهدى لواحد هدية وقال هات هذه الهدية بارك الله فيك ارجع لي اياها، ما شاء الله بعد أن أعطاه هذه الهدية قال له هات. طيب هذا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فما بالك إذا كان هذا العطاء هذه الهجرة لله عز وجل لله. فالنبي ما أذن لهم أن يقيموا مكة 3 أيام. بعض العلماء سألوا سؤالا قال هل يلحق بمكة غيرها؟ لو أن إنسان هاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ثم صارت تلك البلاد بلاد الكفر صارت بلاد إسلام، واضح السؤال يا إخوان؟ واحد كان البلد بلد كفر فهاجر منها تركها إلى بلد آخر بلد إسلام، ثم تلك البلد التي كانت بلد كفر صارت دار إسلام، فهل يجوز أن يرجع إلى داره التي كانت دار كفر فأصبحت دار إسلام أن يرجع فيقيم فيها؟ الظاهر أنه لا يجوز، لا يجوز أن يرجع فيمكث فيها، لأن الشرع ما أذن أن يرجع الصحابة إلى مكة وهي أحب البلاد إلى الله، ما إذن أن يرجعوا فيقيموا فيها، فما بالكم بغيرها؟ هم تركوا تلك الأرض هجرة لله. كذلك لو أن إنسانا هاجر من دار كفر إلى دار إسلام وهذه دار الكفر تحولت دار إسلام، فلا يجوز أن يرجع إلى دار الإسلام، دار الكفر التي تحولت إلى دار إسلام لا يجوز أن يرجع إليها. لما؟ حتى لا يكون كالذي يرجع في صدقته، حتى لا يكون كالذي يرجع في صدقته. لذلك الإمام النسائي بوب في كتابه على هذا الحديث اللي هو المكث بمكة 3 أيام، أذن لهم أن يقيموا بعد النسك 3 أيام، قال باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. فعند النسائي وهذا الإمام الشافعي كذلك ومالك أن الإقامة التي تقصر فيها الصلاة 3 أيام، واحد يقيم في مكان 3 أيام يقصر الصلاة، ما زاد على ذلك يكون في حكم الحضر. فالصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقيموا 3 أيام بعد النسك، قال إذا زادوا على ذلك صاروا في حكم إيش؟ في حكم الحضر، صاروا في حكم الحضر. وبعضهم رد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما أقاموا 4 أيام بمكة، أقاموا 4 أيام مش 3 أيام غير النسك، لا هم أقاموا 4 أيام، والنبي أقام كذلك بمكة في الفتح أكثر من 3 أيام، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقصر. قلنا الأحوط دائما قول الجمهور في هذه المسألة في القصر بين الصلاة، في قصر الصلاة والإقامة النزول في مكان أنه تقصر الصلاة إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام فعند ذلك تتم الصلاة، أربعة أيام فما دون فعند ذلك تقصر الصلاة. تذهب إلى بلد تقول والله أنا أريد أن أمكث يومين، يجوز لك أن تقصر الصلاة لا حرج، أمكث ثلاثة أيام تقصر الصلاة، والله أنا مسافر لهذا البلد تجلس فيها أسبوعين، لا تتم الصلاة من أول ما تنزل فيها تتم، لأنه أكثر من أربعة أيام على قول الجمهور أنت من المقيمين. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ثلاثة أيام بعد النسك، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.